بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: المسألة الثانية، أفاد قوله بعينه أنه إذا وجد وقد تغير بصفة من الصفات أو بزيادة أو نقصان فإنه ليس صاحبه أولى به، بل يكون أسوة الغرماء. أعد لنا ما معنى أسوة الغرماء يا أبا زكريا، إيش معنى أسوة الغرماء؟ يعني كواحد من بقية الغرماء، كواحد من بقية الغرماء، مساوي لهم، كواحد منهم، يأخذ كما يأخذون ويحرم ما يحرمون. قال: فإنه ليس صاحب أولى. متى ليس صاحب أولى؟ إذا تغير هذا المال. وقد اختلف العلماء في ذلك، قال: ذهبت الهادوية، هؤلاء ينتسبون إلى من؟ إلى الهادي إمام الضلالة، الهادي إمام من أئمة الضلالة. وليت الإمام العلامة الصنعاني نزه كتابه عن مثل هذا الضال الذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعتزلي. قال: فذهبت الهادوية والشافعي، العجيب أنه في بعض المواضع كما سيأتي معنا يقول الهادي عليه السلام، كيف عليه السلام؟ عليه من الله ما يستحق، الهادي عليه من الله ما يستحق، أدخل التشيع إلى اليمن وأفسد اليمن، وهذا القتل والقتال الآن وما قبل من زمنه الآن يتحمل مثل أوزارهم، لأنه كان سبب في دخول بذرة التشيع اليمن في القرن الثالث بعد 280. قال: فذهبت الهادوية والشافعي أنه إذا تغيرت صفته بعيب فللبائع أخذه ولا أغش له، وإن تغير بزيادة كان للمشتري غرامة تلك الزيادة وهي ما أنفق عليه حتى حصلت. يعني اشترى منه مثلا، اشترى منه شاة في سن 6 أشهر، بقيت سنة تغيرت عن حالها، يقول هذا مذهب الشافعي على أنه إن تغير حالها لعيب كأن نقص وزنها بسبب هذا العيب أو حصل لها زيادة بسبب عناية المشتري فإنه يدفع له الزيادة وتعاد للمشتري بسبب الإفلاس. قالوا: إن تغير بزيادة كان للمشتري غرامة تلك الزيادة وهي ما أنفق عليه حتى حصلت، وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة، لأنها إنما حدثت في ملكه، ويلزم له قيمة ما لا حد لبقائه كالشجرة إذا غرسها، وإبقاء ما له حد بلا أجرة كالزرع، وكذلك إذا نقصت العين بأن هلك بعضها فلو أخذ الباقي بحصتي من الثمن. والحديث يتناول لأن الباقي مبيع بعينه. لكن ما ذكر القول الثاني الذي بعده، ما ذكر القول الآخر أنه إذا تغير، إذا تغير عن صفته فإن لفظة بعينه تدل على أنه لا يكون في أحق به، بل يبقى في ملك المشتري هذا المفلس ويكون أسوة الغرماء. المسألة الثالثة، دل لفظ حديث أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل وهو الثاني في الباب أن البائع إذا كان قد قبض بعض الثمن فليس له حق في استرجاع المبيع. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ ها؟ ولم يقبض ولم يأخذ الذي باعه من ثمنه شيئا، فليس له حق في استرجاع المبيع إذا استلم من ثمنه، بل يكون أسوة الغرماء. وبهذا أخذ جمهور العلماء احتجاجا بهذا الحديث الذي صححه جمع من أهل العلم بشواهده. من يعيد المسألة الثانية؟ ما هي المسألة الثانية؟ المسألة الأولى إذا وجد متاعه بعينه فإنه أحق به، وهذا قول الجمهور. ما هي المسألة الثانية؟ أبا خالد، إذا حصل فيها تغير من صفتها، فالجمهور على ماذا؟ على أنها، على أن صاحب هذه السلعة أسوة الغرماء، ما تعود إليه لأنها ليست بعينها، قد تغيرت. المسألة الثالثة، قال: دل لفظ حديث أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل أن البائع إذا كان قد قبض بعض الثمن فليس له حق في استرجاع المبيع، بل يكون أسوة الغرماء، مساوي لبقية الغرماء، ليس لكم إلا ما وجدتم، أو يتقاسمون بينهم، كنوا بحسب نصيبه أسهم، وكل يدخل عليه النقص بحسب النقص، لأنه مفلس ما سيغطي جميع ما عليه من الديون، وإلا ما يسمى مفلسا. قال: وبهذا أخذ جمهور العلماء. بماذا أخذوا؟ بماذا أخذ الجمهور؟ ها علي، بماذا أخذوا؟ أن المشتري إذا دفع شيئا من قيمة هذه السلعة فإن البائع يكون أسوة الغرماء، ولا تعود إليه السلعة بعينها. قالوا: عند الهادوية وراجح قول الشافعي أنه لا يصير المبيع بقبض بعض ثمنه أسوة الغرماء، بل البائع أولى به. وكأن الشافعي ذهب إلى هذا لأنه لم يصح له الحديث المذكور، يعني على عدم صحة الحديث المذكور فالقول واضح، لكن إذا صح فقد نص الحديث على هذا، بل قال إنه منقطع، إنه روي مرسلا، والجمهور احتجوا به لأنه قد ورد من طرق صححوه من وصحه من أجل هذا. فمن قال بصحة الحديث وأنه موصول قال بما قاله الجمهور، ومن لا فلا، لتعرف من أسباب خلاف العلماء الاعتماد على الحديث صحة وضعفا، هذا من أسباب خلافهم، لأن بعضهم يقول: كيف يختلفون؟ لماذا يختلف العلماء؟ هذا يعتمد على هذا الحديث ويراه ضعيفا، وهذا يراه يعني يراه صحيحا، والآخر يراه ضعيفا فلا يقول به. قال: وفي وصله وعدمه خلاف. إيش بعدها؟ عندنا منعهم، الصواب منهم، ها؟ لا لا، منهم، أو قال ما، لكن النسخة التي عندنا هذه منعهم، وهو خطأ، منهم، نعم، منهم من رجح إرساله وهم أكثر الحفاظ. المسألة الرابعة، قوله: فإن مات المشتري، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. قال: فيه حذف تقديره فمتاع صاحب المتاع أسوة الغرماء، يعني هذه حالة أخرى، لا يستحق صاحب المتاع متاعه بعينه، وإنما يكون أسوة الغرماء إذا كان، إذا مات المشتري. قالوا: هذا دل على التفرقة بين الموت والإفلاس بخلاف الرواية التي بعده، وإلى التفرقة بينهما ذهب مالك وأحمد عملا بهذه الرواية. إذن ما هو مذهب مالك وأحمد؟ أن المشتري إذا مات فإن صاحب المتاع لا يعود إلى متاعه، وإنما يكون كبقية الغرماء. قالوا: ولأن الميت برئت ذمته، وليس للغرماء محل يرجعون إليه، فاستووا في ذلك بخلاف المفلس، وسواء خلف الميت وفاء أو لا. وكما سمعت قبل مما ذكره الشيخ ابن عثيمين أن من حجج هذا القول، قول مالك وأحمد، أن لفظ حديث أبي هريرة الأول الذي في الصحيحين: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، قاله ما وجده عند الرجل نفسه، إنما وجده عند ورثته، وذهبت الهادوية إلى أنه إذا خلف وفاء فليس البائع أولى بمتاعه بل يسلم الورثة الثمن بل يسلم الورثة الثمن من تركته. وحجتهم أنه قد ورد في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن زيادة لفظ إلا إن ترك صاحبه وفاء، لكن قال الشافعي يحتمل أن الزيادة من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن، وقرينة الاحتمال أن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووه عن أبي هريرة. وذهب الشافعي إلى أنه لا فرق بين الموت والإفلاس. لماذا ذهب إلى هذا؟ لأن الحديث عنده ما صح، فهو أخذ بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. فيقول سواء كان حيا أو ميتا، سواء دفع بعض قيمته أو لم يدفع، كل هذا التعليلات الأخرى ما اعتمدها لأن الحديث ما صح عنده. قال: وذهب الشافعي إلى أنه لا فرق بين الموت والإفلاس، وأن صاحب المتاع أولى بمتاعه لعموم من أدرك ماله عند رجل. الحديث المتفق عليه. قال: ولا فرق بين الموت والإفلاس، والتفرقة بينهما برواية أبي بكر بن عبد الرحمن، وقوله فيها: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، غير صحيحة عند الإمام الشافعي، لأن الحديث مرسل لم يصح وصله. قال: فلا يعمل به، بل في رواية عمر بن خلدة تسوية بين الموت والإفلاس. حديث عمر بن خلدة يعني يؤيد حديث أبي هريرة الأول: من أفلس أو مات فوجد رجل ماله بعينه فهو أحق به، وهو حديث حسن يحتج بمثله، يعني حسن هذا الحديث والآخر الذي قبله ضعفه. فحديث من أفلس أو مات يدل على أن الغريم المفلس إذا مات فإن صاحب المتاع حق به من غيره، والذي قبله الذي هو ذكره الحافظ مرسلا يدل على أنه أسوة الغرماء. الشيخ ابن عثيمين يرجح ما ذهب إليه الجمهور، قول أول الذي هو اعتماد على أنه في حال الموت لا يرجع لصاحب المتاع. الشيخ الفوزان ذكر ستة شروط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه، لكن هذه الشروط ما بقي لها كبير وقت، نقرأها إن شاء الله في درس قادم، وهو على قول الإمام أحمد لأنه يصحح الحديث. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.